قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أخواتي، لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالبكاء، فإن هذا من النياحة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، تصيح بصوت مرتفع، قد برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فعليهن أن يتقين الله ويصبرن ويحتسبن الأجر، فإن في الله عزاء من كل هالك. والله تعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام في النائحة والتي ترفع صوتها بالمصيبة، قال: إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال الثوب، سربال من قطران، القطران مادة تشتعل وتزيد العذاب وتزيد النار اشتعالا. فالله الله يا أخوات، بمجاهدة النفس وتسكين من صدم، لا شك أن المصيبة أثرا، لكن الواجب الصبر واحتساب الأجر، والله المستعان. نعم يا أخواني، أما بعد، الدرس الماضي كنا تكلمنا عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآية. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء بوصف الإيمان، وهذا كلام يتكرر كثير، وفيه تهيج وترغيب وحث على العمل بما يكون بعدها. كونوا قوامين، قوله تعالى قوامين صيغة مبالغة، مفردها قوام على وزن فعال، فهل يراد بها صيغة المبالغة أو يراد بها شيء آخر؟ يا إخوان، أي نعم، نعم، صيغة قوامين صيغة، فلو قلنا مبالغة يكون معنى كونوا إيش؟ كثرة، كثير القيام بالقسط، صيغة المبالغة أتفيد المبالغة في الشيء، لا تفيد الإحاطة به، ولهذا قالوا إنها هنا للنسبة، يعني قوامين بالقسط نسبتهم إلى القوامة بالقسط، وبالتالي يشمل القسط كله. ونظير هذا مما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فلو قلنا إن زوارات صيغة مبالغة، كمعنى التي لا تكثر الزيارة، وهذا يقول به من يعني يبيح النساء زيارة القبور، يقول هذه صيغة مبالغة، والمراد من تكثر التردد. ولكن صحيح أنها ليست للمبالغة، وإنما هي للنسبة، يدل على هذا قوله في الحديث الآخر زائرات القبور. فلو قلنا بالمبالغة ألغينا دلالة هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على عموم الزيارة. كونوا قومين بالقسط ولو على أنفسكم شهداء لله، أي نعم مخلصين في شهادتكم لله تبتغون بها وجه الله. ولو على أنفسكم، كيف يشهد الإنسان على نفسه؟
إقرار.
بالإقرار، إقراره لا شك شهادة مع نفسه. بدأ بالنفس، ثم بدأ بالوالدين، ثم بدأ بالأقربين تدرج يا أخوان. فإن الإنسان قد تأخذه الحمية لأقاربه فيرفض أن يشهد عليه. والشهادة للوالدين أو للأولاد هل تقبل؟ المشهور من كلام العلم أنها لا تقبل، وأنه يشترط في الشاهد ألا يكون من الأصول ولا من الفروع. لكن الشهادة عليهم لا شك يمكنها أولى من غيرهم، وبنص الآية. إن يكن غنيا أو فقيرا، إن يكن غنيا يعني المشهود عليه، إن يكن غني أو فقير فلا تشهد عليه لأنه غني وفي نفسك عليه شيء، أو تشهد عليه لأنه فقير لأنك لا تبالي ولا يعنيك أمره. وأيضا إن يكن غنيا أو فقيرا يشمل الشهادة عليهم والشهادة نعم والشهادة لهم أيضا. فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. معنى أن تعدلوا أي نعم لا تتبعوا الهوى خشية ألا تعدلوا. وهذا الأسلوب يا إخواني يرد في القرآن كثير. يظن الناظر أن فيه إثبات، وهو في الحقيقة متضمن النفي. سيأتينا في آخر السورة قوله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. معنى تلووا أن تحرفوا، وتعرضوا يعرض عن الشهادة بالكلية. فالأول يشهد لكن يبدل يزيد وينقص يحرف، وثاني يعرض عن الشهادة بالكلية. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما فائدة ذكر علمه سبحانه وتعالى بالحال؟ مراقبة والمجازاة، أي راقب الله فالله مطالع عليكم وسوف يجازيكم على أعمالكم. ثم قال عز وجل يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أن نريد أحد يجاوب يا أخوان؟ من؟ أحمد؟ تفضل أحمد. نعم. هنا قال يا الذين آمنوا آمنوا، كيف يؤمرون بالإيمان وهم مؤمنون؟ تكميل. نعم. فإن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا الثبات. نعم سنت ثبات على الإيمان. أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا على إيمانكم وكملوا إيمانكم. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول، الكتاب الذي أنزل من قبل. كثيرا ما يذكر القرآن يا شيخ أحمد بلفظ القرآن نزل، وغيره بلفظه أنزل. فلما؟ نعم لأنه نزل مفرقا، وقرآن فرقناه لتقرأه عن الناس على مكث. وهذا ربما عندما يجتمع في السياق الواحد ذكر القرآن وغيره، وإلا يأتي بالفضل أنزل في مواضع كثيرة كما في أول سورة آل عمران نزل على الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل فقال في القرآن نزل وفي التوراة والإنجيل أنزل وكما في هذه الآية فيظهر لهم عند اجتماعهما قد يفرق بينهما بهذا التفريق أما عند الانفراد فإنه يقال في القرآن أنزل أو نزل نعم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وسبق أن قلنا يا إخواني إن الفاء الداخلة على جواب الشرط تأتي في مواضع عديدة في حد يذكرها اسمية يا أحمد طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبتنفيسي أحسنت يعني في هذه المواطن السبعة إذا جاء جواب الشرط اقترنت به الفاء اسمية يعني كانت جواب الشرط جملة اسمية من يجتهد فهو الموفق طلبية من يجتهد فأكرمه وبجامد من يجتهد فعسى أن ينجح وبما من يجتهد فما خسر وبقد كما في هذه الآية وتقول من يجتهد فقد أصاب وبلن من يجتهد فلن يخيب وبالتنفيس وهذا يشمل السين وإيش وسوف من يجتهد فسوف ينجح أو من يجتهد فسينال نصيبه مقصود أن جواب الشرط يقترن بالفاء في هذه المواطن السبعة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم يستدل بعض العلم بهذه الآية أن من تكررت ردته لم تقبل توبته وكان بعض العلم يعترض على هذا الاستدلال ويقول هذه الآية في من تكررت ردته وأيضا زاد كفرا فمثل هذا ما دام أن كفره يزيد أين منه الرجوع للإيمان وحتى لو تاب فإن الله لا يقبل توبته معنى أنه لا يوفقه للتوبة ولا يقبل توبته بدليل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومر بنا يا إخوان في سورة آل عمران أن الله تعالى قسم الكفار إلى ثلاثة أقسام في قوله عز وجل كيف هدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم بينات إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم قال بعدها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم كهذه الآية سواء ولم يذكر فيها تكرر الردة فدل على أن المعول عليه ما هو زيادة الكفر حتى ولم تكرر ردته ما دام أنه يوغل في الكفر ويزداد كفرا فمثل هذا كيف يتوب وكيف تقبل توبته الثالث إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار انتهى أمره وهنا ما يقال لا تقبل توبتهم لا خلاص إنما قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا الآية لم يكن الله ليغفرهم ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ومر بنا أن البشارة تطلق غالبا في ماذا فيما يفرح ويسر لكنها تطلق أحيانا على الكافر فبشرهم بعذاب أليم وأحيانا على المنافق كما في هذه الآية فلما نعم لأن أثر تقع عليه أيضا. لكن لا شك أنه حتى في عرف الناس أن البشارة إنما هي في الخبر المفرح، فتوجيهها إلى المنافق أو إلى الكافر يراد به التهكم والاستهزاء، أو يقال لأن أثر البشارة بالخبر المفسر يظهر على صاحبه. الذين يتخذون كافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون من العزة فإن العزة للجميع. من صفات المنافقين موالاة الكافرين، الموالاة التي تصل إلى حد أنهم يتمنون ظهورهم حتى على المسلمين، ويسعون في خذلان المسلمين مع أخوتهم لهم في النسب كما حصل من ابن سلول، وهم في ذلك يبتغون ليش؟ يبتغون العزة، كما قال عز وجل عن ابن سلول وأشاعه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل أخشى الدوائر. فهو يمالئ اليهود، قصته هذه مع اليهود لأنه يخشى أن تدور الأيام ويكون اليهود سلطة أو يد ثم ينتقمون منه، هو يخشى. وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فهو لا يعبأ ولا يبالي. يا ذنب الله. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تأخذوا معهم حتى يأخذوا في حد غيره. هنا ربنا عز وجل يحيلنا إلى آية نزلت قبل هذه الآية، فهذه السورة مدنية والمحال عليها مكية في الأنعام، ويقول تعالى: نعم يا أخوان، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. المعنى يعني إذا نسيت وجلست معهم ثم ذكرت فلا تقعد بعد أن تذكر، بل قم واترك مجالسهم. هذا كان يكون في المجالس في الأزمنة الماضية، الآن اتسع الأمر وما هذا الأمر مجالس يحضرها الإنسان أو يدعى إليها، وصار الإنسان يا إخواني يحضر هذه المجالس وهو جالس في بيت. ولهذا هذه الآية يا إخوان عظيمة، وفيها إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم وما ينبغي توجيه الشباب عليه في هذه الأزمنة، حفاظا على قلوبهم، حفاظا على دينهم، حفاظا على أغلى ما يملكون، ألا يجلسوا مع هؤلاء الذين يثيرون الشبهات أو يطرحون مسائل يكون فيها تشكيك ولا قوة إلا بالله. لأن الشك يا إخوان مرض، الشك ليس قناعة فكرية فقط، بل قد يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى مرض أشبه ما يكون بمرض النفسي، حتى إن الشخص يبتلى به بالشك ويتمنى لو يتخلص منه ولكنه لا يستطيع، كما قال المقيم في الأبيات التي ذكرت، ويكون كالطير الحبيس في القفص يرى الطيور تطير ويتمنى أن لا طار معها ولكن ما يستطيع، فهو يتمنى أن لا يتخلص من هذه الشبهات وعاد إلى أهله وإلى إخوانه، لكنه لا يتمكن من ذلك حتى ترديه هذه الشبهات ويستسلم لها إلا أن يمن الله عليه بلطف. فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. هل مجرد المجالسة تجعلهم مثلهم وبالتالي يكونوا كافرا؟ لا، ولكنها لا شك ذريعة، ذريعة إلى هذا الأمر. لكن إن جالسهم معجبا بهم وراضيا بما يقولون على شك أن هذا كفر، لأن الراضي بالذنب أو كفاعله إذا من رضي خلاص يكون كمن فعله، لكن إذا كان لا يرضى به وإنما يحمله عليه الفضول، حب الاطلاع على ما عند الغير رحمك الله، ما أشبه ذلك من المقالات التي تذكر التي يرغبون فيها من الناس من الشباب ومن الفتيات أن يدخلوا هذه المواقع ويسمعوا هذه الحوارات، ويقال لمن دعي إلى هذه هؤلاء يدعونك إلى الزيغ والضلال، وربنا عز وجل يدعوك إلى فضله وإحسانه ومغفرته وجنته، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فإن أطعتهم فإنما تسلك السبيل إلى النار ولا قوة إلا بالله. لا يا أحمد، لا يسمعها الإنسان إلا إذا كان محصنا بدين يمنعه من مرض الشهوات، وعلم يمنعه من مرض الشبهات، وأراد أن يرد عليه، أراد أن يرد عليه، فمثل هذا لا بأس، أرد عليهم ولله الحمد لينفيه دين وعلم، سهل جدا، ليس عندهم حجج يا أخوان، كحالهم كحال أسلافهم يا أخوان. لما تقرون كلام الله ماذا يقول الكفار الأنبياء عموما؟ إذا عيتهم الحجاج قالوا هذا سحر مبين، خلاص انتهى، أو إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثارية مهتدون، ليس عندهم أدلة مقنعة أبدا، وإنما هي أشبهات هزيلة، لكن يسمعها شخص خالي الذهن عند أي شيء، فقد تعلق بذهنه ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه آية عظيمة ينبغي إشاعتها يا إخوان بين الناس، وينبغي أن يذكرها الخطباء في خطبهم، فالناس محتاجون إلى مثل هذه النصائح والإرشادات من ربهم سبحانه وبحمده. إن الله جامع المنافقين والكافرين، الغالب إذا ذكر المنافق والكافر سياق واحد يذكر من الأول المنافق، إلا في آيات قليلة مثل أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، مكان مقام مقام جهاد قدم الكافر، والغالب ذكر المنافق قبله لأن النفاق أشد. الذين يتربصون بكم، معنى يتربصون فيصل موجود، نعم يتربصون يترقبون ما يحل بكم، يأملون ويتمنون أن تنزل بكم الدوائر فهم يرقبون ذلك. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب، هنا أخو ياسر قال إن كان لكم فتح وإن كان للكافرين نصيب، ما الفرق؟ أي نعم الفتح، نعم كان لكم فتح تحصل به لكم غنيمة، لكن ما كانوا يقصدون الغنيمة أبدا، وإنما كانوا يقصدون ماذا؟ الفتح، يقصدون فتح القلوب. إن كان لكم فتح فتح الله لكم البلاد وفتح لكم أيضا القلوب، وحصل ما حصل قالوا ألم نكن معكم، أعطونا من الدنيا. وإن كان للكافرين نصيب، لعاعة من الدنيا، شيء من الدنيا، قالوا ألم نستحوذ عليكم، معنى نستحوذ يعني نستولي عليكم، نسيطر عليكم، نهيمن عليكم، وهذه دعوة منهم، وإلا فلا يصل الأمر إلى أن يستولوا على الكفار، والكفار أقوى شوكة منهم، لكنهم يدعون هذا الأمر، وأننا منعناكم من المؤمنين. ولا شك أن وجود عدو من الداخل ضره كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الأحزاب المدينة، وحصل من المنافقين ما حصل، وحصل من اليهود بني قريظة ما حصل، لا شك أن التأذي بالعدو إذا كان دائما الداخل ألا يستهان به؟ ولهذا قالوا نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، سعينا في تثبيط المؤمنين وإضعاف أعزائمهم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ما الحكم يا فيصل؟ ربنا قال يحكم بينكم يوم القيامة، لكنه أشار إلى هذا الحكم بقوله وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الحكم يا أخوان، قال يحكم بينكم يوم القيامة، لكن في الدنيا لن يجعل لهم عليكم ماذا سبيلا. قد يستشكل هذا فيصل، من يستشكل ويقول يعني المسلمون يتعرضون لأذى ويقتلون فكيف نجمع بين هذا؟ قيل في الآخرة بدليل قوله فالله يحكم لكم يوم القيامة، وقيل إن لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يأتي عليهم جميعا بحيث يستبيحون حرمتهم، لا بل لا تزال طائفة على الحق وقائمين حتى يأتي أمر الله عز وجل. وقيل أينهم لن يجعل الله لهم عليكم سبيلا بالغلبة في الحجة، فلكم عليهم الحجة. ويمكن حمل الآية على معاني. ثم قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع كيد خفي، يخادعون الله بزعمهم. قال تعالى وهو خادعهم، إطلاق الخداع على الله عز وجل متى يجوز؟ من يجيب يا أخوان الله؟ نعم ماجد، أينما على سبيل المقابل يخادعهم الله وخادعهم، هذا كمال. ونظيره يا ماجد في القرآن المكر، مكر ومكر الله والله خير الماكرين. الكيد إنهم يكيدون كيدا. السخرية فيسخرون منهم، سخر الله منهم. الاستهزاء إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فلا يجوز إطلاق هذه الأفعال على الله مجردة فيقال إن من أفعاله أو من صفاته المكر والكيد، لا، هذه ليست مدحا، ولكن يقال من أفعاله تعالى المكر بالماكرين والكيد بالكائدين وما أشبه ذلك. من صفاتهم أيضا يا ماجد أنهم إذا قاموا إلى الصلاة، نعم إن قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأيضا من صفاتهم يراؤون الناس. الأولى صفتهم الظاهرة في الصلاة، والثانية وهي الرياء صفتهم الإيش؟ صفتهم الباطنة، فهم في خلل وفساد في باطنهم وفي نعم وفي ظاهرهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك وأخلصوا دينهم لله الآية. وكما ذكر يا إخوان قال أن يذكر الله عز وجل جرما حتى ولو كان كبيرا إلا ذكر معه توبة. يذكر الكفار كثيرا، يذكر المنافقين كثيرا، ثم يذكر بعد ذلك نعم يذكر بعد ذلك التوبة. هنا في التوبة قال يا ماجد أيضا يعني زيد قيد فيها على الآيات التي يذكر فيها التوبة. غالب التوبة يذكر فيها التوبة والإصلاح، كما في آية عمران، آية المائدة، الفرقان، وكثير في القرآن. لكن هنا أضاف قيدا وهو نعم أن الإخلاص أخلص، والاعتصام بالله عز وجل، الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا، الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. فلماذا ذكر الإخلاص هنا بالذات؟ يقابل الإخلاص يقابل الرياء. فما لم يكونوا مخلصين لم تقبل توبتهم، يبقى على ما هو عليه. أما إذا أخلص خلص انتهى النفاق كله. وذكر الاعتصام هنا لماذا؟ اعتصموا بالله لأن المنافقين يعتصمون بمن؟ الكفار، كما مر في الآية السابقة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهم يعتصمون بالكفار. فما لم يعتصموا بالله ويتركوا الاعتصام بأعدائه، وما لم يخلصوا العمل له فتخلص بذلك سرائرهم، لن تكون توبتهم صحيح. ولهذا قال فيما مر بنا في البقرة يا إخوان، في قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال في توبتهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وإيش وبينوا. طيب فائدة ذكر البيان هنا لما ذكر؟ لأنهم كانوا كاتمين يا إخوان، لأنهم كانوا كاتمين، فلا يمكن أن يتوب حتى يترك الكتمان، ولا يترك الكتمان إلا بإيش يا إخوان؟ إلا بالبيان. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين، هذه مجرد قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين، إقامة الظاهر مقام المضمر للتعليل، يؤتيهم أجر عظيم لإيمانهم، والثاني للتعميم للمخاطبين وغيرهم، والثالث وصفهم بهذا الوصف الجليل الشريف. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. لماذا سمي الثواب أجر؟ جزاء. وأيضا هي إشعار من يعمل العمل الصالح أنه إيش؟ أنه أجير، وأجر عند من؟ عند الله عز وجل. وسوف يأخذ الأجرة مقابل العمل الذي عمله لمن؟ عمله لمن؟ لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، فهو أمل نفسه، ومع ذلك يأخذ عليه ماذا؟ يأخذ عليه أجرا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني أي شيء يقصد ويريد ربنا من عذابكم إن شكرتم وإيش؟ إن شكرتم آمنتم. فمن اتصف الإنسان بالشكر والإيمان فلا حاجة لله سبحانه وتعالى بعذابه بحال من الأحوال. وكان الله شاكرا عليما، قدم الشكر هنا يا إخوان على الإيمان. لما؟
لأنه أشمل أشمل وأعم.
أي نعم، قد تقول نعم الشكر عام يشمل الدين كله،
ولأنه سبب الإيمان،
والإيمان خاص. جميل، فهو تخصيص بعد التعميم، أو كما قلت يا أبو عبد الله، لأن الشكر على النعمة سبب الإيمان. عندما ينظر إلى نعمة الله عليه فيشكر الله عليه، فإن ذلك ماذا يا إخوان؟ يدفعه إلى الإيمان بالله شكرا له على نعمه التي أنعم بها عليه. وكان الله شاكرا عليما. أحمد، الجمع بين الشاكر والعليم. أينما الجزاء بالعلم وبالشكر أيضا. وإذا كان شاكرا يشكر، نعم، الشاكرين، قال إن شكرتم يشكر الشاكرين، فلن يشكرهم إلا إذا كان إيش؟ إذا كان عالما بهم. فهو شاكر للشاكرين وعالم بمن يستحق الشكر، وشكره لهم بأن يضاعف لهم الثواب ويعطيهم أضعاف ما يستحقونه للعمل الذي عملوا. نعم يا عبد الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
نعم سنتم الله. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بأي قول يسيء ويسوء من وجه إليه من شتم أو سب أو قذف أو غيبة، فإن الله تعالى لا يحب ذلك. ثم استثنى الله عز وجل حالة يجوز للإنسان فيها أن يجهر بسوء، يعني بما ساءه، في قوله إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يجهر بحال من أساء إليه، لكن بقدر إساءته لا يتجاوز، فيدعو على من ظلمه. ولكن تكون الدعوة على قدر ماذا؟ على قدر مظلمته، لا يزيد فيها. وفي الحديث المخرج في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان، ايش معنى المستبان؟ يعني اثنان يسب احدهما الاخر على ما قال، يعني اثم ما قاله على البادئ. المستبان ما قال يعني اثم ما قاله فعلى الايش؟ على البادئ منهما، يعني البادئ ظالم، ما لم يعتدي المظلوم. فإذا اعتدى المظلوم وزاد في سبه على مظلمة صاحبه فإنه يتحمل ذلك الإثم الزائد، وأما ما كان مقابلا ومكافئا لمظلمة من ظلمه فإنه لا يتحمله. وقد اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال اصبر، ثم اشتكاه ثانية وثالثة، فقال اذهب وأخرج متاعك في الطريق. اللهم صل عليه وسلم، شوف الحكمة. فأخرج متاعه في الطريق فجعل كل من مر به يسأله ويقول: خرجت بسبب أذية جاري. فيسبونه وينقتونه ويتكلمون فيه حتى جاء إليه جاره قال: ارجع فلن ترى مني أما يسوءك أو كما أراد. الآن جهر بالمظلمة ولا ما جهر؟ جهر بها، أخرج متاع وصار يتكلم فيه حتى أشفق هذا الإنسان أن يناله كلام الناس أو دعاء الناس، فجاء إليه وقال: عد فلن ترى مني ما تكره. المقصود أنه يجوز للإنسان أن ينال من خصمه بقدر ما ناله منه، ولكن لا يزيد. فلدينا يا إخواني هنا فضل وعدل وظلم. الفضل ما هو يا أحمد؟ يعفو. والعدل يرد يقتص، والظلم أن يزيد. جمع الله هذه المراتب الثلاث في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا إيش؟ عدل، هذا العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الفضل. إنه لا يحب الظالمين، هذا إيش؟ هذا الظلم. إن الله كان سميعا لأقوالهم، عليما في أفعالهم، فسوف يجازي الظالم على مظلمته. وقد ذكروا هذه المسألة من جملة ما يستثنى في جواز الغيبة، فإن الأصل أن الغيبة محرمة، لكنهم ذكروا مسائل يجوز الإنسان أن يغتاب فيها. ومن هذه المسألة كونه يغتاب من ظلم فلان ظلمني فيشتكي على صديق له، أو حتى يرفع فيه شكوى ما دام أنه ظلم. وسليمان ما هو موجود اليوم؟ سليمان كن حقيقة منك مرة مسائل الغيبة التي موجودة الآن، والله إذا هي موجودة الآن لا بأس. ثم قال عز وجل إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا، أي خير؟ كل خير. من أخذت العموم هذا فيصل حسنت نكرة في سياق الشرط، والقاعدة في الأصول وفي التفسير أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟
العموم،
وإن شرطية. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، قال أمر سيان إن ظهر وإن أخفي فالله تعالى مطلع عليه، فإنه تعالى يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم ما هو أخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر معروف، والسر بين الإنسان وغيره، وما هو أخفى ما يكون من مخبآت الصدور ودواخل الضمائر. أو تعفو عن سوء، هنا قال إن تبدو خيرا أو تخفو، فإبداء الخير طيب وإخفاؤه ماذا يا إخوان؟ قد يكون أطيب. لماذا؟ ها؟ هذا إذا لم يتعلق بالآخرين، أدعي للإخلاص كما مر بنا في قوله عز وجل تؤتوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال أو تعفو عن سوء، يعني يعفو عمن أساء إليه، فإن الله كان عفوا قديرا. فهو تعالى عفو يحب العفو، وهو سبحانه تعالى قدير، فعفوه مع المقدرة، وهذا هو الكمال. فالعفو لا يكون كمالا إلا إذا كان معه ماذا؟ مقدرة. أما إذا كان يعفو عن ضعف فقد لا يكون ضعفا مرغوبا فيه، وإنما حمله عليه ضعف. وفي ذكر هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل إشارة إلى مسألة، وهي الحث على ماذا؟ الحث على العفو. فإذا كان الله تعالى عفوا فإنه يحب العافين. اللهم إنك عفو تحب ماذا؟ تحب العفو. فهو تعالى يحب العفو ويحب أيضا ماذا؟ ويحب من عفا. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ففي إذن حث على العفو. هنا لم يذكر الحكم، وإنما فهم من أي شيء؟ من ختم الآية يا أخوان. وختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على حكم يتضمنه السياق، فإن الأحكام صادرة عن أسماء الله عز وجل، وهذه طريقة في القرآن، وسيأتينا قوله عز وجل في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا ماذا نفعل نحن؟ يعفون. يعني فهم هذا الحكم من ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله في عدة مواضع على شرح مسلم وأيضا في رياض الصالحين، قال: واعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن وصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب: الأول تظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الثالث استفتاء فيقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا. قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وغير ذلك. السادس التعريف، إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة.
من هذه الأسباب، أي الأسباب الذي عندنا؟ السبب الأول، نعم، تظلم. نعم.
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
نعم.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
نعم. قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، الآيات ذكر الله ثلاثة أصناف من البشر. أعطوني يا أخوان الصنف الأول. نعم، الكفار الذين يكفرون بالله ورسله. يقابله الصنف الثاني وهم المؤمنون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بينه، قابلوهم بكونهم مؤمنين وبكونهم لم يفرقوا بين الله ورسله. الصنف الثالث، تأملوا الآية الأولى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني فئة ثالثة يريدون أن يتخذوا طريق بين الإيمان وبين الكفر بزعمهم، فيؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، ويقولون نرضي كلا الفريقين، نؤمن بهذا الرسول فنرضي أتباعه، ونكفر بهذا الرسول فنرضي من يكفر به عياذا بالله. فأرادوا أن يتخذوا بين الطريقين طريقا ماذا؟
ثالثا.
طريقا ثالثا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهؤلاء هم الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ربما لا يؤمنون بالرسل، وربما يؤمنون بالله وببعض الرسل أدون بعض، ولا يكون إيمان إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المخرج في صحيح مسلم عن الإيمان ماذا قال؟ ما نبي تعريف غير هذا التعريف يا أخوان أبدا. ومن حاد عن هذا التعريف قيل أنم له فقد أخطأ وضل سواء السبيل ولا قوة إلا بالله. ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره. قال صدقته. وقال عز وجل في آيتين عظيمتين هما من أعظم آية القرآن، ما هما يا أبو سلمان؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الإيمان الصحيح. أما أن يفرق بين الله ورسله فيؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فقد اتخذوا سبيل الكفر حقا، ولهذا قال الله عنهم ماذا؟ أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء المستحقون لأن يوصفوا بالكفر المحقق. وهذه الآية كالشمس في الدلالة على هذا الأمر، والمسألة جلية، ولله الحمد منا من له أدنى فهم لكتاب الله واطلاع عليه. ولهذا قال عز وجل في قوم نوح، ماذا قال في قوم نوح يا جهنم سعد؟ كذبت قوم نوح. طيب هل أرسل غير نوح لهم؟ وكيف ينسب إليهم تكذيب كل الرسل؟ أحسنت، لأن من كذب رسولا كذب جميع الرسل، فمن كذب محمدا كذب جميع الرسل، ومن كذب نوحا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى فقد كذب جميع الرسل، حتى رسوله الذي يزعم أنه مصدق به فإنه يكون مكذبا له. لما؟ لأن الأنبياء إخوة أولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم دينهم واحد الإسلام. وقرأ قول الله عز وجل في نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وفي إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك أسلمت لرب العالمين، وفي موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وفي حواري عيسى ربنا إننا آمنا واشهد نعم ربنا واشهد بأننا أو بأننا مسلمون، ويوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني فدينهم كلهم هو الإسلام، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، بل كذب النبي الذي يزعم أنه مؤمن به، لأنهم بشروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤمن بمحمد فقد كذب نبيه، فلا يكون إيمان بحال من الأحوال إلا لمن آمن بهم. ماذا؟ إلا لمن آمن بهم جميعا. ولهذا قال هنا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقول نؤمن بعض ونكفر بعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا. هذه الآية والله ما تقبل أي تأويل، هم الكافرون الحق. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو الكافر حقا كائنا من كان. ويخشى يا إخواني على من يفرقون بين الأنبياء ويتساهلون بهذه القضية، ويعتبرون الكفرة الذين لم يؤمنوا بمحمد من أهل الكتاب وغيرهم يعتبرونهم مؤمنين، يخشى عليهم أن يكونوا مكذبين لكتاب الله، بل هم حقيقة مكذبون لكتاب الله عز وجل. يعني الآيات في كتاب الله كالشمس في هذه القضية. ثم قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هنا قاعدة تمر بنا كثير، مرت من اليوم أن يقيم الظاهر مقام الشيخوان مقام المذيع. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين الله ورسله، يعني لم يفرقوا بينهم في أصول الدين، وأما في الفروع فلكل
شريعة،
لكل شريعته ومنهجه، وأما الأصل وهو الإسلام فدينهم واحد، فالواجب الإيمان بهم جميعا وعدم التفريق بينهم، وأننا نؤمن بمحمد وبموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء والمرسلين، وأن ديننا هو دينهم. من حيث ماذا يا إخوان؟ من حيث الأصل. وأما الفروع فقد قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أولئك هنا يا أحمد جاءت لام البعد في الإشارة إلى القريب، فلما؟ نعم، إشارة إلى بعدهم في العلو، لعلو قدرهم ومنزلتهم. أولئك سوف يأتيهم أجورهم، وأضاف الأجور إليهم، أضاف الأجور إليهم لتفاوتهم في الأجر، فلن يكون أجرهم واحدا، لأنه علق الحكم بوصف. ما هو الوصف؟ آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وإذا علق الحكم بوصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه، ولهذا أضيف الأجر إليهم. ثم قال: وكان الله غفورا رحيما. ويمر بنا كثيرا إشارة إلى الجمع بين هذين الاسمين الجليلين، وأنه تعالى غفور للذنوب الماضية، رحيم يعصم صاحبها من الوقوع في الذنوب مستقبلا. وختمت الآية بهذين الاسمين، أن الإنسان وإن كان مؤمنا بالله ورسله فقد لا يخلو من ماذا يا إخوان؟ من ذنب، وقد لا يخلو من تقصير. فهو وإن حصل منه ما حصل من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر له ويرحمه ويعفو عنه. نعم. نعم.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
نعم. قال تعالى: أسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أسألك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وفي المدينة غالبا يطلق هذا الوصف على اليهود، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إما أن يطلبوا أن ينزل عليهم كتاب يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يريدون أن ينزل القرآن جملة واحدة كحديث التوراة والإنجيل. وكلا المطلبين اللذين طلبهما أهل الكتاب طلبهما أيضا يا أخوان المشركون، كما في قوله عز وجل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد يريد أن تأتي صحيفة من السماء إلى فلان بن فلان أن محمدا صادق في دعوته فآمن. وهذا الكبر الذي ذكره ربنا عز وجل والذي حجبهم عن الحق، وقال أيضا عنهم: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سبحان الله، يتفقون يا إخواني في أقوالهم، لاتفاقهم في الطغيان وفي الكبر، حتى قال ربنا عز وجل: أتواصوا به؟ ثم أضرب، وقال: بل هم قوم لم يتواصوا، ولكن الطغيان جمعهم فتشابهت قلوبهم، وتشابهت ماذا يا إخوان؟ وتشابهت أوقاتهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وهذا في غاية التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن طلبوا منك هذا الأمر فقد سألوا موسى ما هو أكبر من ذلك. وأعظم الرد أن ترد على المعارض بماذا؟ بذكر مساوئه ومثالبه التي يتصف بها. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وما سألوا موسى؟ وما الذي سألوا موسى؟ أرنا الله جل. قيل: لما أخذ موسى منهم 70 رجلا ليعتذروا عن عبادة قومهم العجل، طلبوا من موسى أن يريهم الله عز وجل. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل الآية. أخذتهم الرجفة بسبب هذا الأمر وهذا التعنت والطلب الذي أرادوه ورغبوا فيه. ثم قال عز وجل أيضا مبينا أمرا ثانيا من الأمور الكبار التي حصلت منهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى، قال: ثم اتخذوا نعم فقال سألوا موسى فقالوا أن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني أخذتهم صيحة أماتتهم جميعا بسبب ظلمهم. وقد أشار ربنا إلى هذا في سورة البقرة في قوله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم اتخذوا العجلة من بعد ذلك، ثم اتخذوا الجيش
واتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم
نعم من بعد ما جاءتهم من أحسنتم نعم فقالوا أرنا الله جهرة فأخذهم صاعقة ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم بينات. أيضا هذا أمر كبير من الأمور التي حصلت منهم ومعه نبي الله عز وجل. فإن موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه وكان ربه عز وجل واعده 30 يوما فأتمها بعشر فتم ميقاته عز وجل 40، فلما غاب عنهم هذه المدة قالوا عياذا بالله إن موسى ذهب يبحث عن ربه وقد أضل الطريق. ثم صنعوا لهم عجلا من الحلي التي كانت معهم من نساء القبط ووضعوا للعجل ثقبين، ثقب كبير في رأسه وثقب صغير في مؤخرته، فكانت الريح تدخل فيه من الثقب الواسع وتخرج من الثقب الضيق فيكون لها ماذا؟ نعم صوت، كما قال عز وجل اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له له خوار. وقالوا هذا إلهكم، في آية أخرى وإله موسى، هذا إله موسى الذي ذهب يبحث عنه، نعوذ بالله. فالله تعالى يعزي نبيه من الأعمال المشينة التي عملوها معه عليه الصلاة والسلام، ويذكر له أفعالهم مع نبيهم موسى عليه السلام، ومنها هذه الأفعال المشينة مع الله عز وجل حين قالوا أرنا الله جهرة، وحين اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات والدلائل الواضحات. ومنها يا إخواني عندما رأوا هلاك عدوهم لما جاوز لهم بحر وضرب موسى البحر بعصاه فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم، فتجاوزوا البحر بعد أن انقلب البحر إلى ما يشبه الطود الجبل ودخل فرعون وهلك وهم يرونه، ثم خرجوا من الناحية الثانية ومروا بأناس يعكفون على أصنام لهم، فماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لا إله إلا الله. وما تزال هذه المسألة في قلوبهم حتى جعلوا لهم عجلا يعبدونه مع الله عز وجل. هنا سؤال يا إخوان وهو قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الجهرة ثم اتخذوا العجل. هل اتخاذهم العجل بعد قولهم أرنا الله جهرة أم قبله؟ هنا قال ثم اتخذوا العجل. وفي البقرة سورة المقدم قولهم أو اتخاذهم العجل في قول موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ثم قال بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى أن الله جهرة، فإذا اتخذوا العجل ثم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا ترتيب البقرة. لكن ترتيب في هذه السورة قال هنا فقالوا أرنا الله جهرة ثم اتخذوا العجل عكس ترتيب البقرة، فأي الترتيبين هو المقصود والمعتبر؟ نعم الذي في البقرة، فإنما اتخذوا العجل ثم ذهب موسى ببعضهم ليعتذروا إلى الله عز وجل فقالوا أرنا الله جهرة، ولكن قد يقول قائل ثم، هذه عند علماء العربية تفيد الترتيب، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، فكيف تقولون إن المعتبر هو الترتيب الموجود في البقرة؟ فقالوا إن ثم هنا لترتيب الأخبار وليست لترتيب الزمن، ترتيب الأخبار. والإنسان قد يقول لشخص أحيانا أنا قلت كذا ثم قلت كذا ثم قلت كذا، وفي كلامي الأخير ما تقدم على الكلام الأول، وما قصد ترتيب الزمن وإنما ترتيب الأخبار، ومع يعني شيء من التوكيد، وهذا أسلوب موجود في لغة العرب. فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، عفى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لما قالوا أرنا الله جهرة عفى عنهم ولما عبدوا العجلة وأمرهم بالتوبة وكانت التوبة شديدة حينما قال لهم موسى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعضا قيل يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا فقتل بعضهم بعضا ثم بعثهم الله بعد ذلك وأحياهم منن وفضائل ونعم من الله عليهم لكنهم دائما يقابلونها بماذا يا أخوان بالجحود وبالكفر وبالعصيان وأتينا موسى السلطان المبين السلطان ما هو الحجة والبرهان والذي يكون به تسلط من الشخص مع من يا إخوان مع خصمه لا يكون تسلط بالإيذاء لا إنما تسلط بقوة الدليل والحجة والبرهان ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ما قصة رفع هذا الطور وقد مر بنا تكرارا يا إخوان ورد ذكرها في سورة الأعراف في قوله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لما حصل منهم ما حصل من التهاون في تنفيذ ما أمرهم الله تعالى به وتطبيق أحكام التوراة اقتلع الله تعالى جبلا ومشى له فوق رؤوسهم فسجدوا وكان الواحد منهم يرفع بصره وهو ساجد خوفا من أن يقع الجبل عليه قيل فما يزال اليهود إلى الآن يرفعون أبصارهم عند السجود خذوا ما أتناكم بقوة يعني اعملوا بالتوراة بقوة وبنشاط وبحزم وأخذ عليهم الميثاق في ذلك ولهذا قال هنا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم قيل الباء المصاحبة أي رفع الطور فوقهم مصحوبا بأخذ الميثاق عليهم والميثاق هو العهد الموثق لماذا سمي ميثاق أي نعم تشبيها له بالشيء الموثق بماذا بالوثاق ووثاق الحبل فكأن هذا العهد أشد بالوثاق حتى يكون توثيقا له وتأكيدا ولهذا سمي ميثاقا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا يعني ادخلوا بيت المسجد بيت المقدس ساجدين لله عز وجل واختلف في السجود هنا كما مر بنا في البقرة فقيل سجود الخضوع وقيل بل هو سجود الشكر اسجدوا شكرا لله عز وجل وهذا القول لعله القريب بدليل قوله في الآية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وكيف بدلوا دخلوا زحفا على أستاههم على أدبارهم وهذا يدل على أن السجود ليس مجرد الخضوع وإنما السجود شكرا لله عز وجل قيل وهذه الصلاة تشرع عند الفتح وهي أيضا مأخوذ بها في شرعنا إذ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بما يخالفه بل جاء شرعنا بموافقته في ماذا؟ في صلاة الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هانة بنت أبي طالب وصلى من الضحى 8 ركعات قيل إن هذه الصلاة هي صلاة الفتح والله أعلم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت الاعتداء في السبت ما هو يا أحمد لما نهوا عن الصيد في السبت فماذا فعلوا وضعوا الشركة يوم الجمعة ودخل الحوت فيها يوم السبت وكانوا قد امتحنوا وابتلوا بذلك وكانت تأتيهم الحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاحتالوا على الصيد يوم السبت فوضعوها يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد وقالوا ما صدنا يوم السبت، ولهذا عاقبهم الله بالعقوبة الشديدة فمسخ منهم القردة والخنازير. وقالوا في المناسبة لأن القردة أقرب شبه بالإنسان، وكذلك صنيعهم هذا فيه تشبيه للباطل بماذا؟ بالحق، حيث احتالوا على الصيد يوم السبت بهذه الحيلة التي يزعمون أنها من الحق فشبهوها به واعتبروها حقا، فاعتدوا في السبت وخالفوا نهي الله عز وجل. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذ منهم الميثاق في كل ما تقدم. فماذا فعلوا بعد هذا كله؟ نعم يا ولد.
الحمد لله يا شيخ.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
نعم يا عبد الله. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، ذكر الله أيضا جملا من مخالفاتهم ومعاصيهم والتي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما حصل ويحصل منه. وتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الأمور إشارة، إذ ليس المقصود تفصيلها، فتفصيلها جاء في آيات وفي مواضع أخرى، لكنه عز وجل يشير إليهم باب التذكير بهذه الأعمال الدنيئة التي لا تصدر إلا من كان متصفا بهذا الوصف الوضيع. فقال فبما نقضهم ميثاقهم، الباء هنا يا إخوان
سببية
وما
زائدة،
بعض المفسرين يقول صلة من باب التأدب، لا يريد أن يقول زائدة، القرآن ما في شيء زائد، لكن الشيخ محمد الله يقدس روحه له كلمة جميلة يقول زائدة. ما معنى زائدة؟ زائدة يعني زادت في اللفظ وزادت ماذا؟ حتى إنها إذا جاءت في سياق النفي فإنها تدل على معنى أكثر مما لو خلى النفي منها. خذ من الجارة مثلا، عندما تدخل على النكرة في سياق النفي في قوله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، هنا النكرة في سياق النفي إذا جرت بمن فإنها أخوان نص في العموم، نص في نفي العموم، لكن لو لم تجر كانت ظاهرة. كانت ظاهرة تحتمل الخصوص، لكن لما دخلت من هنا أصبحت نصا بحيث ما يرد الخصوص عليها أبدا. ومن أين جاءنا هذا المعنى زائد، وكونها نصا جاء من الزائدة، يعني من هنا زائدة، فتبين أن زيادتها ليست لأن وجودها كعدمه، ولكن زيادتها زيادة في ماذا؟ زيادة في المعنى. قال فبما نقضهم ميثاق، نقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم حين رفع الجبل على رؤوسهم، كما قال عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، فماذا قالوا؟ سمعنا وأصلا. وكفرهم بآيات الله، كفروا بآيات الله عز وجل، وكفروا بما جاء به الرسل من الحجج والبراهين، وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقد قتلوا أنبياء الله تعالى ورسل، وقال بغير حق، وهذا القيد لا مفهوم له، فقتل الأنبياء بغير حق بكل حال، وقولهم قلوبنا غلف أي عليها غلاف لا ينفذ الحق إليها، وهذا كقول المشركين أهل مكة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، والأكنة جمع كنان، والكنان غطاء. قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ليست قلوبهم غلفا كما زعموا، بل طبع الله على القلوب، وإذ طبع على القلوب فلا يصل إليها خير بحال. وهذا الإضراب ما نوعه يا أحمد؟ قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها إبطالي، يعني زاد غلفا ولكن الله تعالى طبع على قلوبهم. وقد مر بنا يا إخواني أن للذنوب على القلوب ثلاث مراحل، الأولى الران، كلا بل ران على قلوب، غلب على القلوب واستولى عليها. الثاني الطبع، ما الطبع يا إخوان؟ ختم نفسه، الطبع والختم بمن واحد، يعني إذا كتب الجواب في الزمن الماضي كتبت الرسالة وضع عند آخر كلمة ختم حتى لا يضاف إليها شيء، خلاص ما يمكن أن يأتي أن يضاف كلام آخر. فهؤلاء طبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها خير أبدا. ثم قال فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا في من آمن منهم أيضا. أحسنت، نعم. القفل، الثالثة القفل، كما في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، ويصبح القلب مقفلا عليه كما لو وضع شيء في صندوق وأقفل عليه لا يخرج منه ولا يدخل فيه خير ولا قوة إلا بالله. فلا يؤمنون، فلا يؤمنون إلا قليلا، قيل لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وقيل بل لا يؤمنون أبدا، وهذا أسلوب عند العربي إذا أرادوا نفي الكل عبروا عنه بنفي ماذا؟ نعم، أو عبروا عنه بقلة، وهم يريدون ماذا؟ يريدون الجميع. وقيل فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني قليل منهم كانوا مؤمنين والله أعلم. نعم
حسن الله عليك. قولهم قلوبنا غلف، يقولون هذا اعتذارا أو استهزاء؟
كان الاعتذار، يعني قلوبنا غلف ما يدخلها شيء، لا يدخلها شيء، فمهما سمعنا وهو قيل لنا فلا يدخل في القلوب شيء. وقد ذكر الله هذا في موضع آخر مر بنا يا إخوان في قوله عز وجل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله كفرهم. وقيل وقتها إن هناك معنى آخر لقولهم قلوبنا غلف أنها أغلفة للعلم لأنها أوعية للعلم. ويختلف المعنى في قوله بل طبع الله عليها بكفرهم يعني ليست أوعية للعلم كما زعموا بل هي مطبوع عليها فكيف تكون وعاء للعلم. هو على كل حال إن كان اعتذار يا عبد الله فهو اعتذار مشوب بماذا؟ بالتهكم والاستهزاء. نعم في شيء من التهكم والاستهزاء وهذا ما يحصل للمتكبر. نعم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وهذا توكيد لما سبق من الكفر المذكور في الآية السابقة وقولهم على مريم بهتانا عظيما عندما نسبوها عياذا بالله إلى ما نسبوها إليه حين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك ما كانت أمك بغية ومرادهم أنك بغي وأن ولدك هذا ولد أبغي عياذا بالله. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وهذا الكلام الذي قيل لمريم قيل أيضا لأم المؤمنين رضي الله عنها عندما اعتدي على المصطفى صلى الله عليه وسلم في عرضه وفراش عندما اتهمت الصديقة بنت الصديق ما اتهمت فيه ثم برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات فقال في أول كلمة إن الذين جاءوا بالإفك انتهى الكلام يعني حكم على الكلام بأنه إفك من أول. وقولهم إن قتل المسيح عين عيسى بن مريم رسول الله زعمهم أنهم قتلوا المسيح والمسيح عيسى سمي مسيحا قيل أنه يمسح الأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله وذكر هنا اللقب والاسم والكنية اللقب المسيح والاسم والكنية وقدم اللقب على الاسم مع أن القاعدة تأخيره لشهرته فإذا كان اللقب مشهورا فإنه يقدم في اللغة العربية على الاسم وللأصل تأخر رسول الله. هل هم معترفون بأن عيسى رسول؟ هم ليسوا معترفين أنه رسول فلماذا إذن قالوا رسول الله؟ هذا أيضا من باب التهكم والاستهزاء. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم والذي تقولون عنه إنه رسول وهذا كقول المشركين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هل معترفون بأن الله عز وجل أنزل الذكر على محمد؟ أبدا ليسوا معترفين وإنما يكون هذا تهكما واستهزاء. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال وما قتلوه وما صلبوه مع أنه لم يذكر الصلب ولم يقولوا قتلناه وصلبناه ولكنه معلوم أنهم قتلوه وصلبوه فنفى الله تعالى الأمرين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اختلفوا في عيسى عليه السلام هل قتلوه هل لم يقتلوه وانقسموا فيه إلى ملل وطوائف واختلافهم هذا ليس مبنيا على علم وإنما هو شكوك وأوهام وظنون وكذب، وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوه متيقنين بقتله، بل رفعه الله إليه، رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وناسب ذكر اسم العزيز هنا، والعزة له من ثلاثة أوجه يا فيصل: عزة الامتناع، وعزة القدر، وعزة القهر. وذكرها هنا في غاية المناسبة، إذ زعم اليهود قتلهم عيسى، فبين الله عز وجل أنهم لم يتمكنوا، وأن الله وقاه وحفظه ورفعه إليه، إذ هو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. ذكر أنهم كانوا يبحثون عن عيسى ويطلبونه، وكان يسيح هو أمه في الأرض حتى لا يتمكنوا منه، وأنهم أدلوا والي بيت المقدس على بيته، وكان والي بيت المقدس لملك وثني كان يحكم بلاد الشام، وأنه كتب إلى هذا الوالي بيت المقدس أن يبحث عن عيسى، وأن يقتله، وأن يصلبه، وأن يضع الشوكة على رأسه، إلى آخر ما يقال، والله أعلم. مقصود أنهم حصروا بيته، وكان معه بعض الحواريين. قيل إنه قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيكون رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب فكأنه تصاغر، ثم قالها ثانية فانتدب ذلك الشاب، ثم ثالثة فانتدب، فألقي عليه شبهه فأخذوه وقتلوه. وقيل إن الله تعالى ألقى شبهه على الرجل الذي دلهم عليه وهو شابه، فلما دخلوه أخذوه، فقال: أنا صاحبكم. قالوا: لست صاحبنا. فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ثم إنهم تحيروا وقالوا: إن كان هذا القتيل عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا القتيل صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع الخلاف فيما بينهم، هذا على القول بأن الشبه ألقي على الذي دله، لكن على القول بأن الشبه ألقي على أحد حوالي عيسى، قالوا إنهم كانوا يعرفون العدد، وفقد من العدد واحد وهو عيسى لما رفعه الله عز وجل، فقالوا: أين هذا؟ فاشتبه الأمر عليهم أن هذا القتيل عيسى أو ليس بعيسى، فاختلفوا فيما بينهم، فزعموا قتله، وأطاعهم من أطاعهم من النصارى الذين صدقوهم وادعوا أن عيسى قتل وصليب، فاتخذوا الصليب شعارا لهم، وأزعموا أن الإله قد صلب. وكيف يكون إلها من يقتل ومن يصلب؟ والله المستعان. المقصود أن الأمر اشتبه عليهم، وأنهم اختلفوا، وأن الخلاف دب فيهم إلى يوم القيامة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، ويقوم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لكن يا إخوان، في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، عدوا معي يا إخوان المساوئ التي عدها الله عز وجل في هذا السياق فقط، مع أنه عد قبلها مساوئ. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيرهم وقولهم قلوبنا غلف وقولهم إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كم من المساوئ عدها الله عليهم؟ 6 أو 7. طيب ما الجزاء؟ ما الجزاء على كل ما ذكر؟ الجزاء ذكره ربنا عز وجل في سورة المائدة في قوله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فلعنهم الله عز وجل وغضب عليهم وابتلاهم بقسوة القلب، ونتج عن قسوة القلب أيضا أنواع من المعاصي والمخالفات العظيمة، عدها ربنا بقوله في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هاتان عقوبتان. ثم نشأ عن قسوة القلب يحرفون الكلمة، نعم، عن مواضعه، ونسوا حظا، نسوا تركوا حظا نصيبا مما أتاهم الله عز وجل من التوراة، والنسيان من الترك، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فابتلوا بعد قسوة القلوب ومن أثارها، ابتلوا بتحريف الكلم عن مواضعه وبنسيان حظهم ونصيبهم مما أتاهم الله عز وجل ومما ذكروا به، وابتلوا بالخيانة فهي وصفهم إلى يوم القيامة. كل هذه عقوبات بسبب نقضهم ماذا يا إخوان؟ الميثاق، وبسبب ما حصل لهم من هذه الآثام والمعاصي. ثم قال: وإن من الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. مر بنا أن إن إذا جاءت بعدها إلا فماذا تكون يا فيصل؟ تكون نافية، وهي تأتي في القرآن في مواضع كثيرة. يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى، هذا القول المشهور. وقيل: وما من أحد من أهل الكتاب سواء اليهود أو النصارى إلا سوف يؤمن بعيسى عند موته وأنه عبد الله ورسوله، ولكن هذا الإيمان إيمان اضطرار لا ينفع، والقول الأول هو القول الأشهر. كيف يؤمن به يا شيخ الرحمن قبل موت عيسى؟ كيف يؤمن به؟ عندما ينزل في آخر الزمان. وفي الحديث المخرج في الصحيح: لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وقد تكاثرت الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وسينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما يفهم من ظاهر هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، بمعنى أنه ينزل في آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب، ثم بعد ذلك يقبضه الله سبحانه وتعالى فيموت. أما الآن فهو حي في السماء ثانية، آدم في الأولى وعيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، ومن في السابعة؟ إبراهيم خليل عليه السلام. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكون عليهم شهيدا بما علم منهم ومن أحوالهم عندما كان بينهم قبل أن يرفع وبعد أن نزل. أما ما بين ذلك فليس شهيدا عليهم، كما قال عز وجل: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال عز وجل:
فبظلم من من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
نعم. قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا كما قيل بسببية وبظلم بسبب ظلم من الذين هادوا وهم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرم الله تعالى عليهم طيبات كانت حلال لهم فكان كل شيء حلال لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كما قال عز وجل كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فحرم الله تعالى عليهم أشياء بسبب ظلمهم كما في قوله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا وقد مر بنا أن الفعل صد يأتي ماذا لازم ومتعد فتقول صد زيد عن الطريق لازم وتقول صد زيد نعم غيره عن الطريق يكون متعديا وهنا إن كان لازما فصدود مضاف إليهم أي يصدهم عن سبيل الله صدودا صدودا كثيرا وإن كان متعديا فالمعنى وبصدهم عن سبيل الله صدا أو خلقا صدا كثيرا يحتمل صدهم هم أيضا خلقا كثيرا وكلا المعنيين صحيح فهم صادون بأنفسهم وصادون لغيرهم وقال عن سبيل الله أضاف السبيل إليه لما يا أخوان مر بنا كثير إذ هو الذي شرعه وهو الموصل إليه سبحانه وبحمده ثم قال عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أخذهم الربا لم يقل أكلهم فهم يأكلونه ويأخذونه في كل ما يحتاجون إليه من وجوه الاستعمال وقد نهوا عنه نهاهم الله عز وجل وهذا يدل على عظم الربا أن الله تعالى حرمه حتى على الأمم السابقة وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا تعميم بعد التخصيص فإن أخذ الربا أكل المال بالباطل ولكن قد يكون أكله بالباطل بوجوه أخر غير الربا ثم قال وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أي مؤلما موجعا وهنا أقيم الظاهر مقام المضمر أيضا ثم قال عز وجل لكن الراسخون في العلم الله أكبر يا إخوان ما أعظم كلام ربي غاية العدل كل ما تقدم كان فيه تأنيب وتعنيف وتوبيخ لهم، لكن الله عز وجل ذكر من يستثنى ومن ليس أهلا لما سبق وهم الراسخون في العلم. ولهذا نظائر مرت بنا يا أخوان، تذكرونها؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وأيضا هذه في المنافقين ها أخوان، إنها من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. المعيار هو الإيمان بالله عز وجل أيا كان المؤمن، حتى ولو كان من أشد الناس كفرا فيما سبق. ولهذا قال لكن الراسخون في العلم، والراسخ في العلم هو الثابت فيه والذي رسخت أقدمه فيه رسوخ الأشجار بل ورسوخ الجبال. وهذا لا يكون يا إخواني إلا بالصبر والاحتساب وابتغاء ما عند الله عز وجل. فإذا صبر الإنسان في هذا الطريق وصابر من الله عليه ورسخ في هذا الأمر، حما أن يأخذ العلم هكذا سريعا ثم يتشاغل بالدنيا وحطامها وشؤونها، فأين هذا والرسوخ؟ والله المستعان. قد رأينا يا إخوان من علمائنا من الله تعالى عليهم وصلوا في العلم شأوا بعيدا، وكانوا يقولون عن أنفسهم ما تفوقنا على زملائنا يعني حفظ أو تميز في ذكاء أو ما أشبه ذلك، ولكنه الدوام على الطريق والاستمرار فيه. والطريق الطويل يا إخوان له آفات وله قواطع تشغل أهله وربما تقطع الطريق عليه، فإذا ثبت الإنسان وصبر وابتغى الثواب والأجر وتعلم وعلم فتح الله عليه من العلم ما فتح ويسر له الثبات على هذا الطريق ورسخ فيه. لكن الرسوخ مطلب عالي يا إخوان، ولأهله صفات. ذكر بعض السلف رحمهم الله أن الراسخ في العلم هو من يكون مع الله في تقوى ومع الناس في تواضع ومع نفسه في مجاهدة ومع الدنيا في زهد، إلى جانب ما أحباه الله ومن عليه من العلم. ليست المسألة علما فقط بل أيضا علاقات، علاقة بالله وعلاقة بالناس وعلاقة بنفسه وعلاقة بماذا؟ علاقة بالدنيا. وإن قصر في شيء من هذه دخل عليه من الدواخل ما يعوقه عن الرسوخ في العلم والثبات في الطريق. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قول الراسخون في العلم والمؤمنون، هل قوله والمؤمنون من عطف الصفات بمعنى أن هذا وصف للراسخين أنهم جمعوا الإيمان والرسوخ في العلم؟ هذا احتمال، ويكون التغاير هنا تغاير إيش؟ التغاير العطفي يا إخوان دائما يقول العلماء يفيد التغاير، فإما تغاير في الصفات وإما تغاير في الذوات، والتغاير في الصفات كثير. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الواو للتغاير، لكن تغاير ماذا؟ أصاف، وإلا فالقرآن واحد. تغاير في الذات كما قلت، كما لو قلت جاء زيد وعمر، اختلاف في الذات. وهنا إن قلنا إن الأمر يشمل الراسخين والمؤمنين فهو تغاير بماذا؟ تغاير بالصفات. أما إذا قيل التغاير في الذات فمعناه أن المؤمنين أناس من الله عليهم بالإيمان لكن لم يكونوا راسخين في الذات. ونظير هذا قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هو تغاير بالصفات وأن الأمر يشمل الجميع، أو تغاير في الذوات وأن الله يرفع المؤمنين غير أولي العلم ويرفع الذين أوتوا العلم درجات؟ والله أعلم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم مؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤمنون بما جاء به أنبياؤهم، ولهذا كان لهم ماذا يا إخوان؟ أجران، كما قال عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، مر بنا كثيرا يا شيخ سعد أن الصلاة تأتي في القرآن بلفظ الإقامة دائما، المقيمين أقاموا الصلاة أقيموا الصلاة، ما فيها أدوا الصلاة أو صلوا، فلما؟ نعم، حتى يأتي بها كاملة تامة قائمة لا حجاج فيها ولا نقص. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أن الله عز وجل قال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وقبلها قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. فمن يريد أن يحكم قواعد النحو على كتاب الله يقول: لماذا نصبت؟ معنى المعطوف يتبع ماذا؟ ما قبله، العطف من التوابع. حتى قال بعضهم: لعل هذا خطأ من النساخ، لا يقال هذا في كتاب الله، وهذا في مصاحف الأئمة كلهم، وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون، وفي مصاحف الأئمة ومصحف أبي والمقيمين، دل على أنها ثابتة. فكيف يوجه النصب فيها؟ نعم، سيبويه رحمه الله له رأي يرجعه على العلم، ويقول إن قوله والمقيمين منصوب بفعل تقديره أمدح. قال: وهذا أسلوب يستعمله العرب إذا أرادوا التعظيم، نصبوا الفعل أو نصبوا الاسم بفعل مقدر، يعني وأمدح المقيمين الصلاة. وذكر على هذا شاهد وقول ينسب كل امرأة أتقول في ذح قومها: النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزري. تمدح قومها بأنهم ينزلون في كل معترك، معترك القتال، وطيبون معاقد الأزري، تمدحهم بالعفة وأنهم لا يقعون في الفجور. قالت هنا النازلين، وبعدها قالت والطيبون، فكان يفترض أن تكون النازلون والطيبون. مقصود أن هذا مستعمل في لسان العربي ونحن لا نحتج للقرآن بكلام العرب، وإنما يحتج للعرب بماذا يا إخوان؟ بكلام الله عز وجل. ولهذه نظير في كتاب الله، آية مر علينا يا إخوان، وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. أن يأخذ بوقاعد النحو البسيطة يقول الصابرون، لكن هنا والصابرين لماذا نصب يا أحمد؟ المدح المقتضي للتعظيم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، إذا مرت الزكاة فقد يراد بها أحد الأمرين، ولو حملت عليهما لا بأس. ما الأمران يا شيخ عبد الرحمن؟ الزكاة، ما زكاة المال وزكاة النفس، وإن حملت عليهما فلا اختلاف. والمؤمنون بالله واليوم الآخر. يلاحظ يا إخواني في كتاب ربنا أن الله عز وجل يذكر الإيمان باليوم الآخر دون بقية الأركان، وربما ذكره وحده، فلماذا؟ وعبد الله
لأهميته وعظم تأثيره،
لأهميته وعظمه، ولأن في الإيمان به حثا على ماذا؟
العمل الصالح،
على العمل الصالح. فالتقصير في العمل والإهمال خلل ونقص في الإيمان باليوم اليوم الآخر. إذا كان الإنسان مقصر مرتكب الآثام والمعاصي، هذا عنده نقص في الإيمان باليوم الآخر. ولو كان إيمانه باليوم الآخر إيمانا كاملا، لا نقول ما هو مؤمن، لا هو مؤمن، لكن إيمانه ماذا يا إخوان؟
نقص.
تعلمون الإيمان يزيد وينقص، فإيمانه باليوم الآخر ناقص، بل حتى إيمانه بالله عز وجل لو كان إيمانه كاملا لعظم الله ورقب الله وأطاع الله وما عصى. لكن أيضا إيمانه باليوم الآخر فيه خلل، إذا لو كان إيمانه به كاملا لحسب نفسه ونأى بها عن المعاصي والآثام. والإيمان باليوم الآخر يتضمن يا أحمد الإيمان بالبرزخ وما فيه، وبالقيامة وما يكون فيها من الأمور المهولة والمشاهد العظيمة. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أولئك المجيء بلام البعد في اسم الإشارة هنا كما مر بنا إشارة إلى بعدهم في العلو. ثم قال أولئك إيش؟ سنؤتيهم أجرا عظيما. فيه شيء يا أخوان هنا قاعدة أو كذا، أحدكم أذهانكم يا أخوان. قال المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون إلى آخره. ثم قال أولئك سنؤتيهم، في التفات من الغيبة إلى ماذا؟ إلى تكلم، حيث أسند ربنا عز وجل إيتاء الأجر إلى نفسه سبحانه وبحمده، وفي إسناده الأجر إلى نفسه معان، منها عظم الأجر ومنها ضمان الأجر وتحققه. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. تلاحظون أن الله عز وجل قال أولئك سنؤتيهم، وفي الآية السابقة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. سوف جاء بسوف الدالة على التحقق لكن مع المهلة، والسين هنا مثلها تدل على التحقق لكن مع ليش؟ مع القرب. أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سوف يعني ذكر بعض أهل العلم أن هذا الأجر قريب وبعيد، فمنه ما هو في الدنيا يعطيهم الله تعالى أجرا يفتح عليه من الرزق والفضل والخير بسبب الأعمال الصالحة التي عملها. ومنه ما هو بعيد يكون يوم القيامة، وإن كان يوم القيامة قريبا كما ذكر الله عز وجل. هكذا قيل، والله أعلم. لكن مجيء السين في قول سنؤتيهم لا شك في حظ وترغيب بما ذكر، وأن الأجر وشيك وقريب الحصول إنهم اتصفوا بهذه الأوصاف.
يلاحظ أحسن الله إليك التفاوت الصفات، صفات الذين قال فيهم سنؤتيهم أكثر وأعظم.
نعم، كونهم جمعوا بين ثلاث خصال، ما هي؟ العلم
والرسوخ
والإيمان والعمل، جمعوا الأوصاف الثلاثة فقالوا أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وهناك آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله. لا شك أن الراسخين في العلم من خواص المؤمنين. فهل يقال يعني المجيء بسين سين هنا؟ هنا يقال لعظم الأجر. ولا شك أن يعني مجيء السين هنا فيها حث وترغيب لما ذكر من الصفات، وأن من اتصف بهذه الأوصاف فيشك ربنا أن يؤتيه الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم وأعانكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.